أرفع صيغ الأداء أرفعها مرتبة. سمعت وحدثني ثم
أخبرني
وقرأت. بمعنى ثم قرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع. هل الإنباء بمعنى الإخبار أنبأنا أو أنبأني معنى أخبرني؟ بعض المتأخرين فرق ولا دليل على التفريق. وقوله عن عنة المعاصر محمولة على السماع، هذه مسألة تقدم لها ذكر، فلماذا عادها هنا؟ يعني إذا روى بعن هل هي بمنزلة حدثني؟ نعم وأخبرني، هل تكون منزلة حدثني وأخبرني عن؟ ها؟ إذا عاصر من روى عنه وليس بمدلس فهي منزلة حدثني وأخبر. أما إذا كانت هذه من مدلس لا على الانقطاع لا على اتصال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب. المكاتبة يعني المكاتبة عندهم عند المتقدمين إذا كتب الشيخ إلى الطالب، يعني كتب له أحاديثا، لا يعني أنه كتب له رسالة، كتب له أحاديث وأرسلها إليه، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط، هذا في عرف المتقدمين. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وإذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، يعني الأصل أو نسخة مأخوذ عن الأصل، وكانوا من قبل ينسخون، فالأصل التي يكتبها الشيخ بيده أو تكتب له ثم ما نسخ عن أصله. والآن إذا أراد أحد أن يحقق كتابا، هذا في باب التحقيق، يحرص على أن يجد مخطوطة لذلك الكتاب ويعتبرها أصلا يصحح عليها ويقابل، ومن قابل على نسخة أو نسختين مخطوطتين هذا يعتبرونه قد ضبط الكتاب الذي حققه. قال: أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له: الصورتين هذه روايتي عن فلان فاروه عني. إذن هذه مناولة اقترنت بماذا؟ بالإذن. وشرطه أيضا أن يمكنه منه، لا أن يقول هذا كتابي روحي عني وهو عنده، كيف يروي؟ أن يمكنهم إما بالتمليك أن يعطيه له ويصير ملكا للطالب، أو بالعارية لينقل منه ويقابل عليه. وحكم العارية متى انتفع بها؟ ها؟ ردها، يعني ما لا ينتفع بعينه وإنما بمنفعته. هنا ينتفع بالكتاب، فإذا انتفع به استفاد منه رده. وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال، يعني ناوله حتى رآه الطالب ثم رده، فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. الآن المكاتبة إذا أرسل إليه هذه قرينة تدل على أنه يريد أن يري عنه، لكن المناولة إذا ناوله ولم يأذن له، الجمهور يقول لا، لا بد من إذن. لماذا؟ الاحتمال أن يناوله يقول كأنه يقول امسك الكتاب حتى أطلبه منك. ربما تقول لبعض إخوانك خذ كتابي عندك هكذا امسكه، فهو يذهب يقرأ فيه ويطالع فيه ويعلق، ما موقفك من ذلك؟ تقول من أذن لك هكذا، من أذن لك؟ لكن إذا قلت اقرأ فيه استفد انقل فوائد علق أذنت له. والذين أجازوا قالوا ما دام أنه ناوله مثل ما إذا كتب إليه سواء. وذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة، كتابة مجردة عن من؟ عن الإذن، عن الإذن. جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كان مكتفى في ذلك بالقرينة، قرينة واضحة، فلماذا كتب له؟ يتفرج على الكتاب ويرده. وكان من قبل يحصل يعني شيء من الأتعاب وشيء من الجهد حتى يصل الكتاب من بلد إلى بلد، ثم يسافر أياما. قال ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ للكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يعني من أراد، من اعتبر الكتاب أو المكاتبة وعمل بها فليعمل بماذا؟ بالمناولة، ما دام أنه كتب إليه كذلك إذا ناوله. يعني الحافظ يقول لم يظهر له فرق. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ في إطلاق أخبرني. بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وجد كتابه ثم استأذنه، أو نقول أنا وجدت كتابك، وصلنا كتابك الذي كتبته والذي ألفته وجدناه، تأذن لي أن أرويه؟ يقول اروه. فهنا يقول ايش؟ أخبرني. هو منزل يقول أخبرني إذا أذن له. أما إذا لم يأذن له يقول وجدت بخط فلان، وهذا مستعمل عند بعض الأئمة. عبد الله بن الإمام أحمد أحيانا يقول وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي، وأخذ بعض المحدثين وجدت بخط فلان. قال وأطلق قوم ذلك فغلطوا، يعني أخبرني في الوجادة بدون كيد الإذن. وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، يعني بأصله لكتاب معين أو بأصوله لكتب. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، يعني إجازة في الرواية، يعني تقترن الإجازة بالوصية. وكذا شرطوا الإذن بالرواية في الإعلام، هذه من مراتب الأداء الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. يقول أنا أروي الكتاب الفلاني عن الشيخ الفلاني، فإذا قاله فاروه عني، هذه رواية به إجازة مع الإعلام، إجازة مع الإعلام. أما إذا أعلمه فقط هل يروي؟ قالوا لا، لأنه مجرد إعلام فقط. قال كالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به، كان يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني. والإجازة على أنواع، أو لأهل البلدة الفلانية وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، يعني لأنها لأهل بلد، هنا قال لأهل بلد أو إقليم معين، يعني أقرب إلى الصحة، يقول أجزت لأهل البلد الفلان أو لأهل مسجد بني فلان. وما إذا أطلق فهذا بعيد جميع المسلمين. وكذلك الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا، ما الفرق بينهما؟ يجيز للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ لا يسمى. يقول أجزت لرجل، هكذا لرجل، أجزت لطالب علم، من هو هذا؟ مهملة والمبهم والمهمل لا سيكون مبهما،
ومن نسب إلى اسم لا يعرف،
يذكر اسمه فقط، ربما اسمه أو اسمه واسم أبي وبينهما وبينه وبين آخر أو جماعة اشتراك في هذا الاسم، فيقول أجزت لمحمد، هل محمد هذا؟ أجزت لعبد الله. وكذلك الإجازة للمعدوم، كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود، إن عطفه على موجود صح، كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا لأنه يشبه الغرر. وكذلك الإجازة الموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، لا هذا على مشيئة الغير، وهذا على الأصح في جميع ذلك، وتجوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشائخه. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف، قالوا إن أباه كذبه، هذا مذكور في ترجمته، فبعضهم اعتبر تكذيب أبيه فضعفه، وبعضهم قال هذا قد يكون نعم أنه أغضب أباه فتكلم فيه كعادة الأب مع ولده، ولا فهو إمام، وذاك الكتاب من أحسن ما ألف في بابه، كتاب المصاحف موجود بس نسخة محققة. قال أبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة معلقة على إنشاء فلان. يقول عجزت لك إذا شاء الشيخ الفلاني أو إن شاء الشيخ الفلاني، منهم العجازة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. لو قال عجزت لجميع الطلاب فيروي ثم يقول أخبرني شيخنا يجوز. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتباره عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق الإجازة. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. يعني رواية بالإجازة مختلف فيها خير من أن يروي الحديث معضلا فيه انقطاع يكثر من راويين وراويين فأكثر. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. هنا أيضا كلام عليها مختصر، وكلام على صيغ الأداء بتوسع في مقدمة من الصلاح وفي تقريب النووي المختصر من مقدمة من الصلاح وفي الكتب المطولة. لا كتاب النووي التقريب والتيسير
تدريب الراوي
شرحه السيوطي، سماه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي.
والتقريب يعني
التقريب والتيسير نعم لعلوم سنن البشير النذير اختصره من مقدمة من الصلاح وقرئ في دماج كتاب النووي الشيخ كان يعلق عليه في الدرس العام. وهناك أيضا شرح للسخاوي موجود خرج مؤخرا مجلد، شرح للسيوطي هذا الذي هو المشهور تدريب الراوي شرح تقريب النووي. وتقريب هو اختصار كما اختصار لمقدمة من الصلاح.
ها؟ العراقي أوسع ولا هذا ولا تقريب؟
العراقي؟
العراقي في شرح المقدمة أوسع.
ها؟ هو تقصد النظم؟
تقييد تقييد الإيضاح.
ها؟ المقدمة هو تعليق تعليق كحاشية كحاشية للمقدمة، يعني فيما أطلقه ابن الصلاح في بعض الإطلاقات يقيدها وفيما قيدها يطلقها، لأنه قال لما أغلق أو أطلق وأغلق من مقدمة الصلاة فهو كالحاشية كالحاشية ما يشرح كل لفظة في بعض المواضع يذكر. والألفية هي نظم لمقدمة الصلاة الألفية لا ألفية العراقي هي نظم لمقدمة الصلاة نظمها ثم شرحه العراقي له شرح موجود عنوان موجود عندنا بتحقيق الفحل جلدان السيوطي ليست بأوسع قل بسلسة بعضهم فضلها من حيث السلاسة يعني فيها سلاسة في ألفاظها لكنها لا تساوي ألفية العراق أي قوة العبارات والجودة والعلم غزير. تلك أسلس يقولون وتلك أقوى، الذي يرى الأسل له لكن ألفية العراقي موجود الشروح عليها كثير وحفظها. طيب عليها شروح كثيرة، شرح له، وأيضا شرح المعروف فتح المغيث. بعضهم يقيد ما بعد القرن الرابع والخامس، فالمتقدمون من القرن الرابع فما قبل، والمتأخرون من بعدهم. ربما عندهم الخطيب والبيهقي، هذا يعتبرون من المتأخرين. المتقدمون الإمام أحمد، يحيى بن معين، علي بن المديني، أبو زرعة، فمنهم من ضبط هذا. من المسائل التي لم تذكر هنا، هل يصح السماع من وراء حجاب مطلقا؟ قالوا إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضور في مسمع منه إن قرئ عليه. وتلك القصة مذكورة عند في هذا الموطن الذي كان يحدث عن شيخ، كان شيخ من القصة مذكورة في بعض المصادر لا أذكره الآن، قرأتها، أن بعض المحدثين كان يحدث من وراء حجاب ولا يظهر على طلابه، فأصر عليه بعض طلابه: يا شيخ رجاء أريد أن، قال: يا ابني لا تسأل، سأل الله العافية. فأصر فأبى، فكشف السر الذي بينه وبينه، وإذا صورته مشوهة تشبه صورة الحمار، هذا ذكرها. فيعني استغرب هذا الطالب، قال: كيف يعني؟ قال: يا ابني إياك ومخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإني سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو رأسه رأس حمار. قال: فبينما أنا ذات يوم والإمام راكع إلى ذا الراكان، رفعت رأسي وقلت: أجرب. قال: أجرب. قال: فحصل ما رأيت. هذا ليس ببعيد. والمعتبر فيه أيضا إذا كان المحدث من؟ امرأة. إذا كانت امرأة ما حكم الإجازة للطفل الذي لا يميز؟ يأتي، كان بعض السلف يأتي بولده الصغير الرضيع ويقول: يا شيخ هذا قد حضر مجلسك، أجز له، فليصح أن أجزه وأجز لهذا الطفل أن يروي عني؟
صح. إذا كان يشرح الذي لم يولد،
بعض المجازة. قالوا: أما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب خلافا لبعضهم. قال الخطيب: على الجواز كافة شيوخنا. قال ابن صلاح: كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد. وأما المميز فلا خلافة، فلا خلاف، فلا خلاف في صحة الإجازة له بدون خلاف، لكن اختلفوا في غير المميز. الإجازة للمجنون والكافر، ها
المجنون
لماذا؟
رفع عن التدريب. لا يعقل في وقت
الإجازة. طيب، ما يحتمل أنه يصح؟
لا، عقل ربما
خيف قال أدمج المصنف كابن الصلاح مسألة الطفل في ضرب الإجازة للمعدوم وأفردها القسطلاني بنوع وكذا العراق وضم إليها الإجازة للمجنون والكافر والحمل. هنا التبصرة والتذكرة، هذا كتاب شرح العراقي على الألفية، التبصرة والتذكرة، فذكرها هناك العراقي. قال أما المجنون هنا، أما المجنون فالإجازة له صحيحة. صحيح من حيث صحيح، إن أفاق بعد فاق صح عقله يروي على الإجازة التي جعلت له، فقع على جنونه وماذا سيروي. والكافر لم يأتي نص عن المتقدمين، لكن قد جاء عن بعضهم أجاز لبعض اليهود. والمبتدع والفاسق يصح، فروع هنا كثيرة جدا، هو هنا ما ذكر إلا شيء يسير. إذن كم هي صيغة الأداء عندك؟ ها؟
الإجاء ولم
السماء
ثم العرض والقراءات الشيء
ثم العرض
بعدين الإجازة
المناولة، الإجازة المناولة
والمكاتبة
والكتابة والإعلام والوصية والإجازة. هذه هي التحمل والأداء. هنا في تدريب الراوي انظر كم الكلام عليها، المجلد الأول صفحة 530 عرضنا غير الإضافة 530 إلى 608 530 إلى 608 كل هذا عن وبعضهم يقول طرق تحمل الحديث، يعني التحمل مع الأداء. ومذكورة في بالنسبة لحالة على مراجع جميع كتب المصطلح سواء التي ألفت على نمط كتاب ابن الصلاح أو التي هي كتب شروح مثل هذا تدريب الراوي فتح المغيث تجد والإيضاح موجود كلها فيها، وأيضا توضيح الأفكار صنعاني